نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق، والآن سنواصل اقتباساتنا من أمثال سليمان الحكيم. اقتبست لك آيات كثيرة في المرات الماضية مما قاله سليمان الحكيم، لأن الله منحه حكمة عظيمة، ودونت هذه الأمثال في الكتاب المقدس لفائدتنا. في هذه المرة سنقتبس من الفصل 16 و17. في الفصل 16 والآية الثانية يقول: كل طرق الإنسان نقية في عيني نفسه والرب وازن الأرواح، أي أن الإنسان يبرر نفسه، كل طرقه يعتبرها نقية صالحة، ويقول: لا يمكن أن تلومني في هذا أو ذاك. ولكن الحقيقة هي أن التقدير الحقيقي الصحيح ليس هو الذي يراه الإنسان، وإنما ما يراه الرب. الرب وازن الأرواح، حين تزن شيئا تعرف مقداره، وكأنه يقول: أنت قد تخطئ في الحكم على أفكارك وطرقك وأعمالك، ولكن الله هو الذي يزنها الميزان الحقيقي. كل طرق الإنسان نقية في عيني نفسه والرب وازن الأرواح. إذن ماذا نعمل؟ ما هو العلاج لهذه المشكلة؟ إن كان ما أعمله سواء خطأ أم صواب، أراه كأنه صواب وأنه نقي. يجب أن أفحص الأمور لا في ضوء آرائي أنا، لا بحسب مقاييسي البشرية، ولكن بحسب أفكار الله. فربما مثلا شخص يشتم شخصا آخر، فالأمر الطبيعي هو أنه يشتمه، يقول: هو شتمني وأنا شتمته، ويبدو هذا نقيا في عينيه. ولكن الله علمنا في كتابه المقدس أنه إذا شتمني أحد، إذا لعنني شخص، أطلب له البركة. إذن ما كنت أظنه أمرا طبيعيا نقيا صالحا هو مضاد لأفكار الله. وهكذا الأمانة في العمل ليس بالمقياس البشري بل بالمقياس الإلهي. الإخلاص نحو الزوج أو الزوجة ليس بحسب الفكر البشري، وإنما كما يراه الله، لأن كل طرق الإنسان نقية في عيني نفسه. فنحن نظرتنا للأمور نظرة ناقصة، نرى أشياء رديئة ونظنها لا بأس بها. إذا تذكر هذه الكلمات: كل طرق الإنسان نقية في عيني نفسه والرب وازن الأرواح. فماذا نعمل؟ نسأل الله، نهتدي بإرشاده بحسب تعاليمه المدونة لنا في كتابه المقدس الذي هو كلام الله الموحى به. هذا سراج لأرجلنا، نور لسبيلنا. صديقي المستمع وصديقتنا المستمعة، أرجوكم أن تتذكروا هذه العبارة. هذا هو السبب في أن كثيرين لا يدركون أنهم خطاة. إذا قلت لهم أن الكتاب المقدس يقول كل إنسان خاطئ، يقول لك: أنا لست خاطئا، أنا أفضل من آخرين كثيرين. هذا معنى كل طرق الإنسان نقية في عيني نفسه. ولكن الله الذي يرى كل شيء ويعرف كل شيء هو الذي يزن الأمور بالميزان الصحيح. هذه هي الآية الثانية من الفصل 16 من سفر أمثال سليمان الحكيم. والآن نأتي إلى الآية 7، يقول: إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداءه أيضا يسالمونه. إنني أحب هذه الآية جدا، لأنه يعلمنا شيئا مهما. هل هناك أناس في هذا العالم يجعلون أنفسهم أعداء للآخرين؟ نعم، كثيرون، بدون أن تسيء إليهم، هم هذا طبعهم، يحبون أن يكونوا مضادين أعداء. ولكن يعلمنا هنا أن مسؤوليتنا هي أن تكون طرقنا مرضية أمام الرب. إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداءه أيضا يسالمونه. وأنا أعرف حالات كثيرة مثل هذه. شخص كان له أعداء بسبب إيمانه بالمسيح، هم لا يحبون ذلك، ولكنه أظهر لهم المحبة. كان يسلك بحسب إرشاد الله، يعمل إرادة الله، طرقه كانت مرضية أمام الرب، فجعلهم تدريجيا يخجلون من طرقهم ويسالمونهم. هذا وعد إلهي، ولكن عليك أن تستمر في عمل ما يرضي الله. إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداءه أيضا يسالمونه. سأقرأها ببطء، ربما تريد أن تكتبها. إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداءه أيضا يسالمونه. إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداءه أيضا يسالمونه. ما أكثر النصائح الثمينة التي لنا في سفر أمثال سليمان. الآية 18 تقول: قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. ما معنى هذا؟ معناها أن الكبرياء تؤدي إلى الانكسار، إلى الكسر. إن الله تعالى لابد أن يكسر المتكبرين. قبل الكسر الكبرياء، أي أنه أمر مضر للإنسان أن يتكبر. الكبرياء هي في طبيعة البشر، وبالذات في طبيعة البعض بصفة واضحة. أتعلم أن الكبرياء هي التي أدت إلى سقوط الشيطان؟ خلقه الله ملاكا عظيما، ولكنه تكبر وأراد أن يكون مثل الله، فسقط وأصبح شيطانا، وهو يحاول أن يوقع الإنسان في الكبرياء، يهيئ له أن العظمة والتظاهر بها وأن يعتبر الإنسان نفسه أفضل من الآخرين هي أشياء تنفعه في الحياة، ولكن الله يعلمنا أنها أشياء تؤدي إلى أن يكسر الإنسان، إلى الكسر. قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. المتشامخ هو المتكبر، أما تواضع الروح مع البدعاء فهو بركة عظيمة. في مكان آخر يقول: يقاوم الله المستكبرين، أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. نعم، قال المسيح مرة للجموع: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم. ليس منا في الحقيقة من يحب أن يتعامل مع شخص متكبر متعجرف، ولكننا نحب التعامل مع الودعاء المتواضعين. هذا هو الدرس الذي علمه المسيح لأتباعه، والذي علمه سليمان أيضا لكل من يقرأ في أمثال سليمان. هذه بعض الاقتباسات من الفصل 16، والآن نأتي إلى الفصل 17. الآية الأولى تقول: لقمة يابسة ومعها سلامة، خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام. نعم، هذه حقيقة أثبتها التاريخ. فهناك بيوت أغنياء تقدم فيها أفخر الأطعمة واللحوم والفواكه، أشياء كثيرة، كل ما يشتهيه الإنسان. ولكن إذا كان في البيت خصام فإنه ليست هناك سعادة، ولكن تجد إنسان فقير يعيش مع زوجته وأولاده ويأكلون طعاما بسيطا جدا، ولكن هناك سلامة، هناك علاقة طيبة بين أفراد العائلة. فيقول أن هذا أفضل جدا من البيت الغني المليء. الذبائح هنا تقصد أنه يذبح خروف أو عجل، وهكذا يأكلون أفخر الأطعمة، ولكن يتخاصمون. لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام. حقيقة أكيدة أثبتها التاريخ، وأثبتتها اختبارات البشر في مرار كثيرة. لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام. والآن نأتي إلى الآية 22 من نفس هذا الفصل، يقول: القلب الفرحان يطيب الجسم، والروح المنسحقة تجفف العظم. هنا يعلمنا درسا يعرفه الأطباء، يعرفه أيضا الأطباء النفسانيون وجميع الناس الذين عندهم فهم حكمة، وهو أن القلب الفرحان جيد للصحة. القلب الفرحان يجعل الإنسان في صحة جيدة. يقول: القلب الفرحان يطيب الجسم، والروح المنسحقة تجفف العظم. فالحزن يؤدي إلى رداءة في الصحة، إلى أمراض أثبت الأطباء مرارا. الشخص مثلا الذي يغضب بسرعة يصاب كثيرا بنوع من الشلل أو بارتفاع الضغط وأمراض السكر، بل بعض الأبحاث تقول أن الغضب الكثير قد يؤدي إلى السرطان. ولكن القلب الفرحان هو بركة في الحقيقة. القلب الفرحان يطيب الجسم، والروح المنسحقة تجفف العظم. إذن كيف يمكن للإنسان أن يفرح؟ أقول بكل صراحة وبكل وضوح، الفرح الحقيقي يبدأ حين نعرف أن خطايانا قد غفرت. فهو لا يتكلم عن أفراح ناتجة عن أن نسمع كلام مهذار أو شرب خمور، هذه أفراح وهمية. ولكن الفرح هو حين يعرف الإنسان أن خطاياه غفرت وأنه سيذهب إلى السماء، بذلك يصبح فرحانا. يقول الكتاب المقدس: افرحوا في الرب كل حين. وأقول أيضا: افرحوا في الرب. الرب هو مصدر الفرح الحقيقي. إن كان عندكم سؤال بخصوص هذه النقطة المهمة، أرجو أن لا تترددوا في الكتابة لنا. إن هدفنا من هذا البرنامج بكل وضوح هو أن يعرف الكثيرون كيف ينالون غفران الخطايا والحياة الأبدية، وكيف ينمو المؤمن في حياته الروحية. كذلك يسرنا أيها المستمع الكريم أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نواصل اقتباساتنا من سفر الأمثال، ونقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.